بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. وفي سنن ابن ماجه عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف يحتمل التحسين وحسنه شيخنا. وفي الدارمي عن عطاء بن يسار قال حملة القرآن عرفاء أهل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما فإن قال قائل ما وجه يعني تحسين هذا الحديث؟ شايكم زين. طبعا وجه تحسينه بالدليل القرآن والأثر، أما القرآن فقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني لا تمدن عينيك، كأن وش تفسير الكلام هذا؟ ما ثبت عن مسعود. نعم، والقرآن العظيم قال ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذا الناس إيش، وبنهاره وبصيامه إذا الناس مفطرون، وهذا وجه إيش، هذا وجه تحسينه. نعم.
وفي سنن الدارمي عن عطاء بن يسار قال حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. وفي الدارمي عن محارب بن دثار قال من قرأ القرآن عن ظهر قلبه كانت له دعوة في الدنيا وفي الآخرة. وفي سنن أبي قال من قرأ القرآن عن ظهر قلبه كانت له دعوة في الدنيا وفي الآخرة.
يعني الله أعلم أنه يكون يعني من مستجاب الدعوة، وهذا فيه إشارة إلى أن يعني إلى ما كان معروفا عند السلف أنهم يدعون عند ختم القرآن، كان أنس يفعل ذلك وابن عباس، وهو مشهور في الأمة، كانوا يدعون عند ختم القرآن. نعم.
وفي سنن أبي داود عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الحال المرتحل. قال وما الحال المرتحل؟ قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. قال الترمذي إسناده ليس بالقوي. وقال الألباني ضعيف الإسناد. وفي الدارمي عن زرارة بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت له النار. ولفظ ابن ماجه من قرأ القرآن وحفظه أدخله. قال الترمذي ليس إسناده بصحيح. وقال الألباني ضعيف جدا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. قال أبو النضر يعني القرآن. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني القرآن. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي والدارمي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب عز وجل من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال الترمذي حديث حسن غريب. وقال الألباني ضعيف. وحسنه شيخنا.
نعم له شواهد. له شواهد تعضده وتدل عليه. قبله أهل العلم احتجوا به في استدلال على أمور. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. قال في الزوائد في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف. وحسنه شيخنا
إلى أن أصله صحيح.
وفي سنن الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يجيء القرآن يشفع لصاحبه يقول يا رب لكل عامل عمالة من عمله وإني كنت أمنعه اللذة والنوم فأكرمه فيقال ابسط يمينك فيملأ من رضوان الله ثم يقال ابسط شمالك فيملأ من رضوان الله ويكسى كسوة الكرامة ويحلى حلية الكرامة ويلبس تاج الكرامة. وفي الدارمي عن أبي صالح قال القرآن يشفع لصاحبه فيكسى حلة الكرامة ثم يقول رب زده فيكسى تاج الكرامة قال فيقول رب زده فاته يقول رضائي. قال الدارمي قال وهيب بن الورد اجعل قراءتك القرآن علما ولا تجعله عملا. وفي الدارمي عن خالد بن معدان قال إن قال
يعني اقرأ القرآن قراءة المتدبر المتفقه ولا يكن همك آخر السورة إنما ليكن همك الأعظم كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الغاية والمقصود من القرآن هو التدبر، التأمل، التفكر، ومن ثم العمل. يعني فرق بين من قرأ متدبرا ومن قرأ يريد ثواب القراءة، فرق بينهما عظيم في الفضل، لأن الأول يحصل له العلم بالله بأسمائه وصفاته تزداد خشيته لله، أما الآخر لا يحصل له ذلك.
وفي سنن الدارمي عن خالد بن معدان رحمه الله قال: إن قارئ القرآن والمتعلم تصلي عليهم الملائكة حتى يختم السورة، فإذا قرأ أحدكم السورة فليؤخر منها آيتين حتى يختم من آخر النهار، كيما تصلي الملائكة على القارئ والمقرئ من أول النهار إلى آخره. وفي الدارمي عن أبي أمامة قال: اقرأوا القرآن ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن. وفي رواية: فإن الله لا يعذب قلبا وعاء للقرآن. وفي الدارمي عن خيثمة قال لامرأته: إياك أن تدخلي بيت من يشرب الخمر بعد أن كان يقرأ فيه القرآن كل ثلاث. وفي الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو من حاجته فاتكى على فراشه أن يقرأ ثلاث آيات من القرآن. وفي الدارمي عن علي رضي الله عنه،
يعني انظر إلى فقه السلف، يعني بعض الناس إما أنه يقرأ له جزء أو جزئين وإما أن لا يقرأ شيء، وهذا غلط. السلف كيف انظر إلى فقههم، يعني يقول لا لا, لا تترك عادة، حتى لو ما تيسر لك أن تقرأ جزءا أو حزبا أو لو تقرأ آيات من القرآن. المقصود أنك ما تهجر القرآن. نعم.
وفي الدارمي عن علي رضي الله عنه قال: من الناس من يؤتى الإيمان ولا يؤتى القرآن، ومنهم من يؤتى القرآن ولا يؤتى الإيمان، ومنهم من يؤتى القرآن والإيمان، ومنهم من لا يؤتى القرآن ولا الإيمان. ثم ضرب لهم مثلا قال: فأما من أوتي الإيمان ولم يؤتى القرآن فمثله مثل التمرة حلوة الطعم لا ريح لها، وأما مثل الذي أوتي القرآن ولم يؤتى الإيمان فمثل الآسة طيبة الريح مرة الطعم، وأما الذي أوتي القرآن والإيمان فمثل الأترجة طيبة الريح حلوة الطعم، وأما الذي لم يؤت القرآن ولا الإيمان فمثل الحنظلة مرة الطعم لا ريح لها. وفي رواية: مثل الريحانة الآسة وفيها مثل الحنظلة ريحها خبيث وطعمها خبيث. باب فضل تعاهد القرآن. وفي النسائيان السائب بن يزيد
يعني المقصود أن من أوتي الإيمان أوتي القرآن هذا أكمل وأعظم، وهذا الذي يصدق عليه قوله تعالى: نور على نور، نور على نور، نور القرآن على نور الإيمان. نعم.
وفي النسائي عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوسد القرآن. وفي الدارمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. في رواية لم يرفعه. وفي الدارمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت، فيقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسوه جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعمالهم طمع لا يخالطه خوف، إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، إنا لا نشرك بالله شيئا. وفي الدارمي عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال ليسرين على القرآن ذات ليلة ولا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. وفي الدارمي عن يعني عبد الله قال أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء وينسون قول لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع عليهم القول. وفي الدارمي عن قتادة قال اعمروا به قلوبكم وعمروا به بيوتكم، قال أوراه يعني القرآن. وفي الدارمي عن قتادة قال ما جالس القرآن واحد فقام عنه إلا بزيادة أو نقصان، ثم قرأ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وفي الدارمي عن ثابت بن عجلان الأنصاري قال كان يقال إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض، فإذا سمع تعليم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. قال مروان يعني بالحكمة القرآن. وفي الدارمي عن ابن أبي مليكة أن أكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. وفي الدارمي عن ثابت قال كان عبد الرحمن بن أبي ليلى إذا صلى الصبح قرأ المصحف حتى تطلع الشمس، قال وكان ثابت يفعله. وفي الدارمي عن وهب الدماري قال من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار وعمل بما فيه ومات على الطاعة بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام. قال سعيد السفرة الملائكة والأحكام الأنبياء. قال ومن كان حريصا وهو يتفلت منه وهو لا يدعه أوتي أجره مرتين، ومن كان حريصا وهو يتفلت منه ومات على الطاعة فهو من أشرافهم. وفضلوا على الناس كما فضلت النسور على سائر الطيور، وكما فضلت مرجة خضراء على ما حولها من البقاع. فإذا كان يوم القيامة قيل أين الذين كانوا يتلون كتابي، لم يلههم اتباع الأنعام فيعطى الخلد والنعيم. فإن كان أبواه ماتا على الطاعة جعل على رؤوسهما تاج الملك، فيقولان ربنا ما بلغت هذا أعمالنا، فيقول بلى إن ابنكما كان يتلو كتابي. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الترمذي والدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ. قال في الزوائد إسناده ضعيف وحسنه شيخنا. باب ترتيل القرآن واجتناب الهذ. وفي سنن أبي داود عن القمة والأسود قال أتى ابن مسعود رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة، قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله. باب حسن الصوت بالقرآن. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وفي رواية للدارمي: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وفي سنن النسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى فقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. وفي سنن النسائي والدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. وفي سنن أبي داود والدارمي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وفي سنن أبي داود عن عبد الجبار بن الورد قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسن ما استطاع. قال وكيع وابن عيينة: يعني يستغني به. وفي الدارمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ، الأثر هذا عن عمر رضي الله عنه ما يدل على أن قارئ القرآن ينبغي أنه أو مستمعه ينبغي أن يتدبر فيه ما يذكره بالله جل وعلا وأسماء وصفاته ويعرف على الله.
نعم، هو هذا الغاية من القرآن: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع فهو شهيد.
وفي سنن ابن ماجه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أبطأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئ فقال: أين كنت؟ قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت: فقام وقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الرحمن بن السائب قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص وقد كف بصره، فسلمت عليه فقال: من أنت؟ فأخبرته فقال: مرحبا بابن أخي، بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. قال في الزوائد في إسناده أبو رافع: ضعيف متروك. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. قال في الزوائد: إسناده ضعيف، وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. قال في الزوائد إسناده حسن، وقال الألباني ضعيف وصححه شيخنا. وفي الدارمي عن طاووس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن صوتا للقرآن وأحسن قراءة؟ قال من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله. قال وفي الزوائد قال هذا حديث مرسل. وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت ما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ونعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، وقال الألباني ضعيف. وعند الترمذي قراءة مفسرة حرفا حرفا. وفي الدارمي عن أبي أيوب قال حدثني بعض آل سالم بن عبد الله قال قدم سلمة البيذق المدينة فقام يصلي بهم، فقيل لسالم لو جئت فسمعت قراءته؟ فلما كان بباب المسجد سمع قراءته رجع فقال غناء غناء. وفي الدارمي عن الأعمش قال قرأ رجل عند أنس بلحن من هذه الألحان فكره ذلك أنس. قال أبو محمد وقال غيره قرأ غورك ابن أبي الخضرم. وفي الدارمي عن محمد قال كانوا يرون هذه الألحان قراءة محدثة.
الحان يعني التطريب، التطريب في قراءة القرآن.
هل منها المقامات اللي يقولون؟
نعم المقامات. منها الذين يقرؤون على المقامات، هذا كله من ابتداع الدين.
باب فضل القرآن. وفي الترمذي والدارمي عن الحارث قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال وقد فعلوها. قلت نعم. قال ما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة، فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ من ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل، ليس بالهزل من تركه من جبار قصم والله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. خذها يا أعور. قال الترمذي وإسناده مجهول، وقال الألباني ضعيف. وفي الدارمي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إن أمتك ستفتن من بعدك. قال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل ما المخرج؟ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل ما المخرج منها؟ قال الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من ابتغى الهدى في غيره فقد أضله الله، ومن ولي هذا الأمر من جبار فحكم بغيره قصمه الله، هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم، في خبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الذي سمعته الجن فلم تتناهى أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عبره، ولا تفنى عجائبه، ثم قال علي للحارث خذها إليك يا أعور. وفي الترمذي والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الألباني ضعيف. ما يحتمل التحسين شيء.
بلى لذلك يعني شاهد صدق هذا الحديث قول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى
خرابها.
وكذلك الحديث الذي الصحيح المثل الذي يذكر الله الذي لا يذكر الله الحي الميت في رواية البيت الذي لا يذكر الله فيه ترك البيت الخرب ونحو ذلك. المقصود أن هذا المعنى صحيح.
وفي سنن الترمذي عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. قال الترمذي حديث ليس إسناده بالقوي. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن الترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. قال الترمذي حديث حسن ليس إسناده بذاك. وحسنه شيخنا
إن له شاهد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وحديث حسن قال من قرأ القرآن فليسأل الله فإنه سوف يأتي أقوام يسألون به الناس. هذا يدل على يعني مشروعية التوسل بهذا العمل الصالح يعني قراءة القرآن.
وفي الدارمي عن كعب قال عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابع العلم وأحدث الكتب بالرحمن عهدا. وقال في التوراة يا محمد إني منزل عليك توراة حديثة تفتح فيها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وفي الدارمي عن أبي موسى قال إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن لكم ذكرا وكائن بكم نورا وكائن عليكم وزرا اتبعوا هذا القرآن ولا يتبعنكم القرآن فإنه من يتبع القرآن يهبط به في رياض الجنة ومن اتبع القرآن يزخ في قفاه فيقذفه في جهنم. وفي الدارمي عن إياس بن عمر قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي ثم قال إنك إن بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف فصنف لله وصنف للجدال وصنف للدنيا ومن طلب به أدرك. وفي الدارمي عن أبي قلابة أن رجلا قال لأبي الدرداء إن إخوانك من أهل الكوفة من أهل الذكر يقرؤونك السلام فقال وعليهم السلام ومرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزونة. وفي الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال وفي الدارمي عن أبي قلابة أن رجلا قال لأبي الدرداء رضي الله عنه إن إخوانك من أهل الكوفة من أهل الذكر يقرؤونك السلام فقال وعليهم السلام ومرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزونة.
ومن شجار بخزائنهم
قال خزائم جمع خزامة وهي الحلقة توضع في أنف البعير يقاد منها، والمراد هنا أن يكونوا مع القرآن منقادين لأوامره.
بخزائمهم مهي بخزائنهم،
بخزائنهم
ابن ميم خزائمهم. يعني هذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، يشهد له الحديث الصحيح والذي فيه توسل به: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء، أو قال جلاء أحزاني وذهاب همي وغمي. لا ريب أن القرآن من أعظم أسباب هذا، ذهاب الهم والحزن وضيق الصدر وشتات الأمر، إذا عمل الإنسان بما فيه.
وفي الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله فخذوا منه ما استطعتم، فإني لا أعلم شيئا أصغر من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا ساكن له. وفي الدارمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. وفي الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه،
يعني هذا المعنى ما هو المقصود، أنه يعني أنه مهما فهو محفوظ بحفظ الله، محفوظ بحفظ الله وباقي، هذا مقصود. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، لكنه أراد الإشارة بهذا إلى أن صاحب القرآن لا يعذب، صاحب القرآن الذي يعمل به لا يعذب.
وفي الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن البيت لا يتسع على أهله، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. وإن البيت لا يضيق على أهله، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين، ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن. وفي الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد. فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم، ولكن بألف ولام وميم. وفي الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين، ينادون: يا عبد الله هذا الطريق، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله القرآن. وفي الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس من مؤدب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله القرآن. وفي الدارمي عن أبي الأحوص قال: كان عبد الله يقول: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن. وفي الدارمي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: من أحب القرآن فليبشر. وفي الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه، فيكون قائدا له إلى الجنة، ويشهد عليه، ويكون سائقا به إلى النار. باب: القرآن كلام الله. وفي الدارمي
يعني بالنسبة للتدبر القرآن والانتفاع من قراءته، يعني هدي النبي في هذا واضح. كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل إذا قرأ ما يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، أو فيها استعاذة إلا استعاذ، أو مثلا تسبيح إلا سبح أو حمد إلا حمد الله. أو آية من آيات الله تدل على عظمته وقدرته إلا سبح وهلل وحمد. وبهذا ينتفع الإنسان منه ويكون جمع بين جميع أنواع الذكر. مثلا إذا مررت على قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لم يكن له شريك في الملك لم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قلها قل الحمد لله الذي لم يتخذ كما أمرك الله. أو مررت بقوله تعالى سبحان ربي السماوات والأرض رب العرش عما يصفون تقولها تقول سبحان ربي السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وهكذا كل ما مرت بآية فيها تسبيح تسبح أو حمد تحمد أو غير ذلك من أنواع المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا يحصل تدبر للقرآن والانتفاع بقراءته. نعم.
باب القرآن كلام الله. وفي الدارمي عن أبي الزراء قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هذا القرآن كلام الله فلا يغرنكم ما عطفتموه على أهوائكم. وفي الدارمي عن قتادة قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم قال أن يعلمون أنه كلام الرحمن. وفي الدارمي عن عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من كلام أعظم عند الله من كلامه وما رد العباد إلى الله كلاما أحب إليه من كلامه. وفي الدارمي عن شهر بن حوشب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على خلقه كفضل الله على خلقه. وفي الدارمي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن. باب فضل
نعم القرآن صفته سبحانه وتعالى. القرآن هي صفة الرحمن هو صفة الرحمن. نعم.
باب فضل استماع القرآن. وفي الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا. وفي الدارمي عن خالد بن معدان قال إن الذي يقرأ القرآن له أجر وإن الذي يستمع له أجران. باب مقدار رفع الصوت بالقراءة. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته. قال ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة بهذه القصة لم يذكر فقال لأبي بكر ارفع صوتك شيئا ولعمر اخفض صوتك شيئا.
يعني هذا موافق لقوله تعالى ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت يبتغي بين ذلك سبيلا.
وزاد وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة قال كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أم هاني رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. وفي سنن الترمذي والنسائي عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت كل ذلك قد كان يفعل ربما سر بالقراءة وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. باب تحزيب القرآن. وفي سنن أبي داود عن ابن الهادي قال سألني نافع بن جبير بن مطعم فقال لي في كم تقرأ القرآن؟ فقلت ما أحزبه؟ فقال لي نافع لا تقل ما أحزبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن. قال حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة الله فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه. وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ويقول ولا سواء كنا مستضعفين مستذلين. فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلت يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة. قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. قال أوس فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا 13 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل واللفظ لابن ماجة. وقال الألباني ضعيف.
المقصود أن تحزيب القرآن كونه يقرأ منه يعني حزبا أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك هذا يعني مما يعين على مواصلة القراءة مواصلة قراءة القرآن. نعم.
باب من نسي شيئا من القرآن. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أُعرضت علي أجور أمتي حتى القذاة حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرض علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود والدارمي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف.
يقرأ في سبع كامل، يقرأ القرآن في سبع ليالي أو في تسع.
باب قوم يتعجلون أجر القرآن. وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. الشيخ الحديث هذا حسنته الشيخ الألباني كذلك. يعني الآن عندنا المقرئين اللي يقرئون القرآن يعني يرجعون الطالب إرجاع ويعنف يشددون عليه تشديد في مخارج دقيقة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وفيه الأعرابي والأعجمي وقال اقرؤوه كل حسن.
هذا صحيح
ما يدل على يا شيخ
بلى يدل على أن هذا الحقيقة اسم السنة. قد تكلم في هذا الشيخ السام التيمي وغيره في يعني نقد هؤلاء الذين يبالغون في إخراج الحروف من خارجها. فالنبي خرج على قوم فيهم عربي وعجمي قال اقرأوا فكل حسن. نعم يعلم الطالب كيف ولكن غير مبالغة في ذلك حتى ما يصل لحد التنطع. حتى إن بعضهم مع الأسف صار إذا با يقرأ والله ما يفكر لا يتدبر القرآن ولا يتدبر والله. بس يشوف شلون ينطق الحرف وشلون ما ينطقه وشلون هذا من الشيطان. هذا من الترف العلمي. أقول هذا من القرآن ما يحتاج سند. اليوم السنة سنيدها ظلمات بعض وفوق بعض. شلون عاد القرآن استغفر الله العظيم. القرآن يحتاج سند. القرآن اللي حفظه رب العالمين وهو حنا اللي حفظناه. إن هذا كله يا ابن الحلال أمور. أقول أمور الناس لما تركوا العمل بالحق اشتغلوا بها الأمور هذه. ما تركوا العقيدة والسنة اشتغلوا بها الأمور اللي لم يؤمروا بها. وش الإسناد القرآن؟ وش هو الإسناد القرآن؟ القرآن اللي حافظ رب العالمين. فالأساليب السنة الآن ما لها قيمة ولا شيء. أنها كلها مقالة. ظلمات بعضها فوق بعض. الحمد لله الذي حفظ لنا القرآن وحفظ لنا السنة. ما أدري والله يا أخي لعله يأتي ما أدري.
وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ فقال: الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرأوا قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله. باب ما جاء في فضل قراءة عدد من الآيات. وفي الدارمي عن تميم الداري رضي الله عنه وفضل بن عبيد قال: من قرأ بعشر آيات في كل ليلة كتب من المصلين. وفي رواية: من قرأ 50 آية في ليلة كتب من الحافظين. وفي رواية: من قرأ 100 آية في ليلة كتب من القانتين. وفي رواية: من قرأ 1000 آية في ليلة كتب له قنطار. والقراط من القنطار خير من الدنيا وما فيها، واكتسب من الأجر ما شاء الله. وفي الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ في ليلة 10 آيات كتب من الذاكرين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 500 آية إلى 1000 أصبح وله قنطار من الأجر. قيل: وما القنطار؟ قال: ملء مسك الثور ذهبا. وفي الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ 100 آية في ليلة لم يكتب من الغافلين. وفي رواية: من قرأ 200 آية في ليلة كتب من القانتين. وفي رواية: من قرأ 1000 آية كتب له قنطار من الأجر، والقيراط منه مثل التل العظيم. وفي الدارمي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: من قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين. وفي رواية: من قرأ 200 آية كتب من القانتين. وفي رواية: من قرأ 1000 آية كتب له قنطار من الأجر، والقراط من ذلك القنطار لا يفي به دنياكم، يقول لا يعدله دنياكم. وفي الدارمي عن عبد الله قال: من قرأ في ليلة 50 آية لم يكتب من الغافلين. وفي رواية: من قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. وفي رواية: من قرأ في ليلة 300 آية كتب له قنطار، ومن قرأ 700 آية لا أدري أي شيء قال فيها أبو نعيم يقوله. وفي الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من قرأ في ليلة 10 آيات لم يكتب من الغافلين. من قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. زاد في رواية: ومن قرأ 200 آية كتب من الفائزين. وفي الدارمي عن تميم الدارمي قال من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. وفي الدارمي عن تميم الدارمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 100 آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. وفي الدارمي عن كعب قال: من قرأ 100 آية كتب من القانتين. وفي الدارمي عن الحسن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ في ليلة 100 آية لم يحاجه القرآن تلك الليلة، ومن قرأ في ليلة 200 آية كتب له قنوت ليلة، ومن قرأ في ليلة 500 آية إلى 1000 أصبح وله قنطار في الآخرة. قالوا: وما القنطار؟ قال: 12,000. باب ما جاء في ختم القرآن. وفي الدارمي عن أبي قلابة رفعه قال: من شهد القرآن حين يفتتح فكأنما شهد فتحا في سبيل الله، ومن شهد ختمه حين يختم فكأنما شهد الغنائم حين تقسم. وفي الدارمي عن قتادة قال: كان رجل يقرأ في مسجد المدينة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد وضع عليه الرصد، فإذا كان يوم ختمه قام فتحول إليه. وفي الدارمي عن ثابت البناني قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه.
هذا أصل في، هذا هو الأصل في دعاء ختم القرآن، لأن ظاهر الأثر هذا أنه كان يصلي إماما الرجل، هذا غريب يعني. المعروف أنه كان يقظ نفسه، لكن الظاهر هذا الأثر أنه يصلي إماما من الناس بعد الإنسان. أثر عباس كان عباس.
وفي الدارمي عن قتادة قال كان رجل يقرأ في مسجد المدينة، وكان ابن عباس
هذا منقطع 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 نعم. المشهور أنه كان خارج الصلاة مو في داخل الصلاة. نعم. يجعل أحد يلاحظ هذا الرجل، فإذا قارب ختم القرآن جاء عنده حتى إذا دعا حضر الدعاء.
وفي الدارمي عن ثابت البناني قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أشفى على ختم القرآن بالليل بقى منه شيئا حتى يصبح، فيجمع أهله فيختم معهم. وفي رواية كان إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم. وفي الدارمي عن عبدة قال إذا ختم الرجل القرآن بنهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا فرغ منه ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وفي الدارمي عن حميد الأعرج قال من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. وفي الدارمي عن الحكم عن مجاهد قال بعث إلي قال إنما دعوناك أن أردنا أن نختم القرآن، وأنه بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن، قال فدعوا بدعوات. وفي الدارمي عن سعد قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي، فربما بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي أو يصبح. وفي الدارمي عن إبراهيم قال إذا قرأ
كل حال يعني قراءة القرآن يعني لمن أراد ختمه سواء قرأه بالليل أو في النهار لا حرج في ذلك. ولذلك قال تبارك وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة من أراد أن يذكر أو أراد شكورا أن يخلف بعضهما بعضا. فإذا فاتك شيء من الليل فاقرأه في النهار، فاتك شيء في النهار اقرأه في الليل، وهكذا.
وفي الدارمي عن إبراهيم قال إذا قرأ الرجل القرآن نهارا صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإن قرأه ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. زاد في رواية قال سليمان فرأيت أصحابنا يعجبهم أن يختموا أول النهار وأول الليل. وفي الدارمي عن طلحة وعبد الرحمن بن الأسود قال من قرأ القرآن ليلا أو نهارا صلت عليه الملائكة إلى الليل، وقال الآخر غفر له. وفي الدارمي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الملك عن سعيد بن
طبعا هذا مو خاص بختم القرآن، بل لو قرأ شيء جزءا من القرآن أو سورة من القرآن. ولهذا كان بعض الصحابة كما في الصحيح في رواية أنه كان يقرأ سورة البقرة، وفي رواية أنه كان يقرأ سورة الكهف، كلاهما في الصحيح. فنزلت الملائكة عليه وهو يقرأ، أخبر النبي أنه رأى قناديل، فقال النبي تلك السكينة نزلت. فالقرآن كله بركة، كله خير وبركة، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فسواء قرأ القرآن كاملا أو قرأ سورة من القرآن أو على كل حال بالنسبة لمكة الأعمال فيها فيما يظهر والله تضاعف، أجور فيها تضاعف، القرآن وغير القرآن القرآن والصلاة. نعم إن أحرف أكثر ختمات مع ماذا؟ مع التدبر، ولا ما هو بيصير فقط همه القراءة وهو سارح بس يقرأ 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 ما ينتبه لهم خلصنا الصورة، ما يصلح كذا. ينبغي له إيش؟ أن يقرأ لتدبر حتى إيش؟ حتى ينتفع بالقراءة. إيه نعم صحيح. طيب هذا يكثر من قراءة القرآن في الأوقات الفاضلة، نعم طيب، ولكن بتدبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعارضه جبريل القرآن في كل سنة في رمضان مرة واحدة، إلا في العام الذي مات فيها عارضه القرآن مرتين.
نعم. في سنن الدارمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك عن سعيد بن جبير أنه كان يختم القرآن كل ليلة. الفصل الثالث. قال
ليلتين.
قال كان يختم القرآن كل ليلتين.
على كل حال الذي يظهر الله أعلم والمشهور عن السلف أنهم كانوا يختمون القرآن في سبع. نعم جاء في الحديث ثلاث، ولكن المشهور عن السلف عموما أنهم كانوا أي أو من كان يختم منهم القرآن كان يختمونه في سبع. نعم.
الفصل الثالث. فضل بعض السور والآيات. باب فضل سورة الفاتحة. وفي الترمذي والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي، وهو يصلي فالتفت أبي ولم يجب، فصلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة. قال أفلم تجد فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى ولا أعود إن شاء الله. قال تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وفي الدارمي أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. باب فضل البقرة وآل عمران وآية الكرسي. وفي الترمذي والدارمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة. ولا يقرأان في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وفي الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كانت له سهوة فيها تمر فكانت تجيء الغول فتأخذ منه. قال فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذها فحلفت ألا تعود فأرسلها. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود. فقال كذبت وهي معاودة للكذب. قال فأخذها مرة أخرى فحلفت ألا تعود فأرسلها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود. فقال كذبت وهي معاودة للكذب فأخذها فقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى رسول الله حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني ذاكرة لك شيئا لآية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك قال فأخبره بما قالت قال صدقت وهي كذوب.
يعني اقرأ اللي قبله اللي قبله.
وفي الترمذي والدارمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وفي الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي قال سفيان بن عيينة لأن آية الكرسي هو كلام الله وكلام الله أعظم من خلق الله من خلق الله من السماء والأرض. قال سفيان بن عيينة لأن آية الكرسي قال عن عبد الله بن مسعود قال ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي قال سفيان بن عيينة لأن آية الكرسي هو كلام الله وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. وفي سنن أبي داود عن ابن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأل إنسان أي آية في القرآن أعظم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي سنن الدارمي عن بريدة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان وإنهما تضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا ويقال لهما بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان قال معي كذا وكذا وسورة البقرة قال أمعك سورة البقرة فقال نعم قال فاذهب فأنت أميرهم فقال رجل من أشرافهم والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن فاقرؤوه وأقرئوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكي على مسك. قال الترمذي حديث حسن وقال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سلام وإن سلام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن هي آية الكرسي. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي الترمذي والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي الدارمي عن عبد الله قال ما من بيت
ابن القيم رحمه الله مال إلى تحسين هذا الحديث، مال إلى تحسين هذا الحديث ابن القيم عليه رحمه الله.
وفي الدارمي عن عبد الله قال ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط. وفي الدارمي عن خالد بن معدان قال سورة البقرة تعلمها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة وهي وسطاط القرآن. وفي الدارمي عن عبد الله قال إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة وإن لكل شيء لبابا وإن لباب القرآن المفصل. وفي الدارمي عن عبد الرحمن بن الأسود قال من قرأ سورة البقرة توج بها تاجا في الجنة. وفي الدارمي عن عبد الله قال إن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ في بيت خرج منه. وفي الدارمي عن أبي أمامة قال إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان هل فيكم من يقرأ سورة البقرة هل فيكم من يقرأ سورة آل عمران؟ فإذا قال الرجل نعم دنتا بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل. وفي سنن الدارمي عن كعب قال من قرأ البقرة وآل عمران جاءتا يوم القيامة تقولان ربنا لا سبيل عليه. وفي الدارمي عن أيفع بن عبد الكلاعي قال قال رجل يا رسول الله أي سورة القرآن أي سور القرآن أعظم؟ قال قل هو الله أحد. قال فأي آية في القرآن أعظم؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فأي آية يا نبي الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال خاتمة سورة البقرة فإنها من خزائن رحمة الله من تحت العرش أعطاها هذه الأمة لم تترك خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه. وفي الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن فصارعه الإنسي فقال له الإنسي إني لأراك ضئيلا شخيتا كأن ذريعتا كلب فكذاك أنتم معشر الجن أم أنت من بينهم كذلك؟ فكذاك أنتم معشر الجن أم أنت من بينهم كذلك؟ قال لا والله إني منهم لضليع ولكن عاودني الثاني فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك. قال نعم. قال تقرأ والله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال نعم. قال فإنك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج كخبج الحمار ثم لا يدخله حتى يصبح. وفي الدارمي عن عبد الله قال من قرأ 10 آيات من سورة البقرة ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح 4 من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاثة خواتيمها أولها لله ما في السماوات. وفي رواية لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. وفي الدارمي عن أبي إسحاق
فيه انقطاع يعني أثر حسن ولكنه فيه انقطاع.
Thank you.
صحيح. ولهذا جاء في الصحيح من قرأ هاتين الفدائين كفتاه. وهذا يدخل فيه كفتاه الشيطان والسوء نعم، لكن يعني المقصود هو التفصيل هذا، أنه قال على أربع آيات من أولها، وآية الكرسي، وآيتين بعدها، وثلاث آيات من آخرها، يعني هذا التفصيل اللي على يعني كل حال بعض من يرقي الناس يذكر أن هذه الآيات مؤثرة في الرقية، يعني العمل به لا حرج، من عمل به فلا حرج إن شاء الله.
وفي الدارمي عن أبي إسحاق عن من سمع علي رضي الله عنه يقول: ما كنت أرى أن أحدا يعقل ينام حتى أقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة، وإنهن لمن كنز تحت العرش. وفي الدارمي
يعني يقصد ثلاث آيات.
نعم.
لله ما في السماوات وما في الأرض عند النوم، يعني عند النوم. نعم.
وفي الدارمي عن المغيرة بن سبيع وكان من أصحاب عبد الله قال: من قرأ عشر آيات من البقرة عند منامه لم ينسى القرآن، أربع آيات من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث من آخرها. قال إسحاق: لم ينس ما قد حفظه. وفي الدارمي
وقوله آيتين بعدها، يعني فعلا هذه الآية التي بعد البقرة، قول الله من الشيطان وهو العلي العظيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، معنى عظيم. لهذا ذكر ابن القيم أن عروة الزبير ذكر قصة يعني فيها أن عروة الزبير كان إذا أمسى أصبح قل آمنت بالله العلي العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، حسبي الله وكفى، سميع الله لمن داعي، وراء الله منتهى. قال: فكان الجن يتحدثون أن الشياطين لا قدرة لها على عروة ولا تستطيعه بسبب هذه الكلمات التي يقولها إذا أصبح وإذا أمسى.
وفي الدارمي عن جبير بن نفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين يعطيتهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموهن وعلموهن نساءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء. وفي الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: من قرأ
يذكر لنا الشيخ عبد الله حسين الشيخ ببريدة، الشيخ معتزل يعني ما هو نقرأ عنده بعض أبوه صاحب كتاب الزوائد على الزاد، هو كبير الله يغفر له ما يرحمه ولا موجود له، فيذكر لنا يقول: كان أبي إماما للناس، وكان كل ليلة ما يمكن يصلي العشاء إلا ويقرأ بهاتين الآيتين، كل ليلة ما يمكن، كل ليلة أبد يقرأ بهاتين إيش الآيتين من آخر سورة البقرة. آيتين في آخر البقرة.
وفي الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: من قرأ آل عمران فهو غني والنساء محبرة. وفي الدارمي عن عثمان بن عفان قال: من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. وفي الدارمي عن مكحول
من هذا؟
إيش؟
الأخير
من قرأ آخر آل عمران في ليلة،
يعني يشير إلى قوله تعالى هذا النبي كان يقرأه كل ليلة، كل ليلة كان النبي يقرأ إذا قام لصلاة الليل، قرأ من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل إلى آخر السورة عشر آيات، وفي رواية خمس آيات إذا قوله: إنك لا تخلف الميعاد. أتى عثمان إشكال عليها على الأقل إشكال.
ما في كلام. وفي الدارمي عن مكحول قال: من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. وفي الدارمي عن الشعبي قال: قال عبد الله نعمة ذو الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها في آخر الليل. وفي الدارمي عن أبي السليل قال: أصاب رجل دما قال فآوى إلى وادي مجنة واد لا يمسي فيه أحد إلا أصابته جنة، وقال: وعلى شفير الوادي راهبان، فلما أمسى قال أحدهما لصاحبه: هلك والله الرجل. قال: فافتتح سورة آل عمران. قال: فقرأ سورة طيبة لعله سينجو. قال: فأصبح سليما. وفي الدارمي عن عبد الله قال: لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع أن يقرأ سورة البقرة، فإن الشيطان يفر من البيت يقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصفر البيوت لجوف يصفر من كتاب الله. باب فضل سورة الكهف. وفي الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وفي الدارمي عن زر بن حبيش قال: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد يقوم من الليل قامها.
سعيد بن جبير
عن زر بن حبيش،
هذا ورد عن ابن عباس أيضا، بس يعني ما وقفت والورد عن ابن عباس: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هذه الآية التي وردت. وأما في الأحاديث ورد أنها العشر آيات الأخيرات: وتركنا بعضهم يومئذ يموج لبعض إلى آخرها. نعم.
وفي الدارمي عن خالد بن معدان: من قرأ عشر آيات من الكهف لم يخف الدجال. باب فضل سورة الإخلاص.
الكهف ثبت في الحديث أن من قرأه يوم الجمعة وليلة الجمعة يعني كانت له نورا إلى الجمعة التي تليها. وكان الأئمة يعملون بهذا الحديث، لأن بعض المعاصرين الله يهديهم قالوا ما يصح، مع الشافعي نص في الأم رحمة الله قال: أحب ليلتها أن يقرأ سورة الكهف. فقراءة سورة الكهف مشهورة عند السلف، ما كانوا يدعونها ويتركونها يوم الجمعة أو ليلة الجمعة على حسب. قال: أضاءت له ما بين الجمعة إلى الجمعة التي تليها. ولعل في أسرار يعني في قراءتها قد يدركها بعض الناس قد لا يدركها بعضهم. نعم.
باب فضل السورة.
ولهذا لاحظ أنه قال: من قرأ العشر آيات على الدجال رآه بالصحيح، هذا ما في إشكال، يعني فإنه كفي فتنة الدجال. نعم. كلاهما واحد، ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، كلاهما واحد.
باب فضل سورة الإخلاص. وفي الترمذي والنسائي عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد الله الصمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة. وفي الترمذي والنسائي والدارمي عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ من قرأ الله الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن. ولفظ النسائي: قل هو الله أحد ثلث القرآن. وفي الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهو عند الدارمي موقوف. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي سنن ابن ماجه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أحد الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن. وفي الترمذي والدارمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بسورة أخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. قال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة. فقال يا رسول الله إني أحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة. وفي رواية أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد فقال إن حبك إياها يدخلك الجنة. وفي الدارمي عن زر عن عبد الله قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي الدارمي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قل هو الله أحد فقال ثلث القرآن أو تعدله. وفي الدارمي عن ضمرة بن حبيب أنه كان إذا قرأ سورة أتبعها بقل هو الله أحد. وفي الدارمي عن نوف البكالي قال إن الله جزأ القرآن على ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد ثلث القرآن. وفي الترمذي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي رواية من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة إذا كان يوم القيامة يقول له الرب يا عبدي ادخل على يمينك الجنة. وفي الدارمي عن سعيد بن المسيب قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بها قصر في الجنة ومن قرأ 20 مرة بني له بها قصران في الجنة ومن قرأ 30 مرة بني له بها 3 قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله يا رسول الله إذن لنكثرن قصورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أوسع من ذلك.
سبحانه مهما أعطاك منه ملك الله عز وجل لا نهاية له سبحانه وتعالى يعني فضله سبحانه. فهو لم يرد حقيقة في السور كما قال الدارقطني وغيره من الأحاديث ما ورد في فضل سورة الإخلاص. فالأحاديث فيها متواترة لم يرد في أي سورة ما ورد حديث ورد فيها حديث صحيح في الصحيح لكن أقصد كثرة استفاضة وما ورد في أي سورة مثل ما ورد في سورة الإخلاص وهي تعدل ثلث القرآن لأنها صفة الرحمن ولأن التوحيد هو الأصل وغيره من الدين تابع إيش تابع له. التوحيد هو الأصل وهو أفضل الأعمال وأجل الأعمال ولهذا والصورة مختصة بصفة الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا ريب أن من قرأها وأيضا وتدبر قراءتها ومعانيها حصل له خير عظيم في الإيمان وفي الثواب وأيضا الإكثار من قراءتها يعني قد الإنسان يوم القيامة يتندم ويتحسر أنه ما أكثر من قراءة هذه السورة، وهي يسيرة وسهلة، يمكن لو تقرأها 10 مرات ما أخذت معك دقائق، وأنت إذا قرأتها 10 مرات بني لك قصر لجنة، وقرأتها 3 مرات كأنما قرأت القرآن كاملا، إذا قرأتها 3 مرات كأنما قرأت القرآن كاملا. ومما يدل على أن هذا مقصود شرعا أن النبي في الصحيح قال لأصحابه اجمعوا اجمعوا، ولما تجمعوا قالوا يعني شوف من حرصه عليه الصلاة والسلام ونصح لأمته، قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال أينا يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. نعم، لا حرج تبي تقرأها 10 20 30 40 100 لا حرج في ذلك. نعم.
وفي سنن الدارمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 50 مرة غفر الله له ذنوب 50 سنة. وقال الألباني في ضعيف الجامع ضعيف باب فضل المعوذتين. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال بينما أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب إذ قال لا تركب يا عقبة، فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لا تركب يا عقبة، فأشفقت أن يكون معصية، فنزل وركبت هنيهة ونزل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس، فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فأقيمت الصلاة فتقدم فقرأ بهما ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقبة بن عامر؟ اقرأ بهما كلما نمت وقمت.
بل جاء في الصحيح قال لم ينزل في التوراة والإنجيل مثل هاتين السورتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه جبريل قرأ عليه بإيش؟ بهاتين السورتين. نعم نعم. إيه تقرأ بالليل لكنك بالليل تنفث 3 مرات، تقرأ الأخلاص وتمسح رأسك وما استطعت من جسم من بدنك إلى أصبحت تقرأها 3 مرات، وإذا أمسيت مع سورة الإخلاص تقرأها 3 مرات. قال جاء في الحديث الصحيح قال تكفيك كل شيء إذا قرأتها 3 إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال اقرأ فإنها تكفيك كل شيء.
وفي رواية فلم يرني سررت بهما جدا وأنه صلى الصبح بهما. وفي سنن النسائي عن عقبة بن عامر قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء فركبها وأخذ عقبة يقودها به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة اقرأ، قال وما أقرأ يا رسول الله؟ قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فأعاد علي حتى قرأتها فعرف أني لم أفرح بها جدا، قال لعلك تهاونت بها فما قمت يعني بمثلها. وفي سنن أبي داود عن عقبة بن عامر بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما، وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. وفي سنن النسائي عن عقبة بن عامر قال بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في غزوة إذ قال يا عقبة قل، فاستمعت، ثم قال يا عقبة قل، فاستمعت، فقال الثالثة فقلت ما أقول، فقال قل هو الله أحد، قرأ السورة حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق وقرأت معه حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الناس فقرأت معه حتى ختمها ثم قال ما تعوذ بمثلهن أحد. وفي رواية لم يتعوذ بمثلهن أو لا تعوذ الناس بمثلهن. وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن خبيب قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فقلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وفي رواية للنسائي كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة وفيه قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها ثم قال قل أعوذ برب الناس حتى ختمها ثم قال ما تعوذ الناس بأفضل منها. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عابس ألا أدلك أو قال ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون قال بلى يا رسول الله قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين. وفي سنن النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا جابر قلت وماذا أقرأ بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فقرأتهما فقال اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. باب فضائل سورتي الأنعام وهود. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وفي سنن الدارمي عن المسيب بن رافع عن عبد الله السبع الطول مثل التوراة والمئتين مثل الإنجيل والمثاني مثل الزبور وسائر القرآن بعد فضل.
المئتين ولا المئين؟
مكتوب المئتين الظاهر من المئين.
الظاهر من المئين والله لا.
وفي الدارمي عن عمر الأنعام من نواجب القرآن. وفي الدارمي عن كعب فاتحة التوراة والأنعام وخاتمتها هود. وفي الدارمي عن عبد الله بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة هود يوم الجمعة. وفي الدارمي عن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة هود يوم الجمعة. باب فضل سورة السجدة.
ما يصح.
باب فضل سورة السجدة. وفي الترمذي والدارمي عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى أقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك. وفي الدارمي عن خالد
هذا صحيح هذا صحيح.
وفي الدارمي عن خالد بن معدان قال اقرأوا المنيحة وهي ألف لام ميم تنزيل فإنه بلغني أن رجلا كان يقرأها ما يقرأ شيئا غيرها وكان كثير الخطايا فنشرت جناحها عليه وقالت رب اغفر له فإنه كان يكثر قراءتي فشفعها الرب فيه وقال اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة. وفي سنن الدارمي عن كعب قال من قرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك كتب له 70 حسنة وحط عنه 70 سيئة ورفع له بها 70 درجة. وفي الترمذي والدارمي عن طاووس قال فضلت على كل سورة في القرآن 60 حسنة. قال الألباني ضعيف مقطوع والمقصود سورة السجدة وتبارك. وفي سنن الدارمي عن خالد بن معدان قال إن ألف لام ميم تنزيل تجادل عن صاحبها في القبر تقول الله اللهم إن كنت من كتابك فشفعني فيه وإن لم أكن من كتابك فامحني عنه وإنها تكون كالطير تجعل جناحها عليه فيشفع له فتمناه من عذاب القبر وفيه تبارك مثله. باب فضل سورة طه. وفي سنن الدارمية
كان النبي أيضا يلازم قراءتها فجر كل جمعة، السجدة في صلاة الفجر يقرأها كل جمعة عليه الصلاة والسلام.
باب فضل سورة طه. وفي الدارمية عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. باب فضل سورة ياسين. وفي الترمذي والدارمي عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. قال الألباني موضوع. وفي الدارمي عن الحسن قال من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله أو مرضات الله غفر له، وقال بلغني أنها تعدل القرآن كله. وفي الدارمي
هذا رواه ابن حبان في صحيح، رواه ابن حبان
الحسن
بسلام رواه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح، من قرأها في ليلة غفر له ياسين.
ثابت الحديث.
نعم ثابت، رواه ابن حبان في صحيحه، فأقل أحواله أنه حسن. نعم. من قرأها في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له سورة ياسين. هو ورد فيها الحقيقة أحاديث كثيرة جدا سورة ياسين، لكن قليلا، والعلماء يعني أثبتوا منها وقبلوا منها حديث قرأوا ياسين على موتاكم. مش موتاكم يعني اللي يحتضر، فما ما أمر بقراءتها على الموتى إلا لما فيها من بركة عظيمة وأسرار تخفى على كثير من الخلق. نعم. أي وورد فيها حد ياسين ما قرأت له، ياسين قلب القرآن، ولكن أكثر الأحاديث هذه فيها نظر من حيث يعني كثرة الأحاديث كلها فيها يدل على فضل إيش؟ على فضلها. نعم. هي كلها يا إخوان في التوحيد، الصورة هذه كلها في التوحيد سورة ياسين. نعم.
وفي الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة. وفي الدارمي عن طاء قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ياسين في صدر النهار قضيت حوائجه. وفي الدارمي
من هذا؟ من هذا الدارمي؟
عن طاء
بلغني. إيه هذا ورد عن ابن عباس أيضا، هذا قرأها في أول النهار.
إيه هذا اللي بعده.
اللي بعده نعم. أيوه.
وفي الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قرأ ياسين حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي، ومن قرأها في صدر ليلة أعطي يسر ليلته حتى يصبح. باب فضل حاميم الدخان والحواميم والمسبحات. وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف، وحسنه شيخنا.
نعم، وحسنه ابن كثير رحمه الله، وأشار إلى أن الآية التي في المسبحات يقول تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
وفي الدارمي عن عبد الله بن عيسى قال أخبرت أنه من قرأ حاميم الدخان ليلة الجمعة إيمانا وتصديقا بها أصبح مغفورا له. وفي سنن الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا حاميم الدخان في ليله الجمعه غفر له. قال الالباني ضعيف وفي الروايه الثانيه موضوع. قال وفي روايه من قرا حاميم الدخان في ليله اصبح يستغفر له 70,000 ملك. وفي الدارمي عن ابي رافع قال من قرا الدخان في ليله الجمعه اصبح مغفورا له وزوج من الحور العين. وفي الدارمي عن سعد بن إبراهيم قال كن الحواميم يسمين العرائس. وفي الدارمي عن الحسن قال من قرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك طبع بطابع الشهداء، وإن قرأ إذا أمسى فمات من ليلته طبع بطابع الشهداء.
يعني هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخره. ورأيت أهل العلم يستحبون ذلك، يذكرونه في كتب التي يصنفونها في
وفي الترمذي والدارمي عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزلة. قال الألباني ضعيف. باب فضل سورة الملك. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف، وإنما يصح منه هي المانعة، وحسنه شيخنا. وفي سنن
هي المانعة من عذاب القبر، هي المانعة فإذا منعت من عذاب القبر أنجته منه، إذا منعته من عذاب القبر أنجته منه.
وفي سنن الدارمي عن عمرو بن مرة قال أتي برجل في قبره فأتى جانب قبره فجعلت سورة من القرآن 30 آية تجادل عنه. قال فنظرنا أنا ومسروق فلم نجد في القرآن سورة 30 آية إلا تبارك. باب فضل سورة الزلزلة. وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن. قال الألباني رحمه الله تعالى حسن دون فضل الزلزلة.
وفي الترمذي نفس الشيخ ورد من طرق أخرى في فضل قل يا أيها الكافر أنها تعدل ربع القرآن، وحسنه الشيخ الإسلام بن تيمية كذلك هذا الحديث في قل يا أيها الكافر وأنها تعدل ربع القرآن. ابن القيم أيضا مال إلى تحسين زلزلة وأنها تعدل إيش، وبين وجه ذلك عليه رحمة الله أنها تعدل نصف القرآن إن كان الحديث ما هو بتلك القوة. أما حديث ربع القرآن القرية أيها الكافرون فهو حديث حسن. نعم.
وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.
قل يا أيها الكافرون عند النوم تقرأ، عند إذا قرأت آية الكرسي تقرأها.
وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج به. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ثلث القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: تزوج تزوج. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الألباني: وضعيف. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. فقال: اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام ميم ألف لام راء. فقال: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال: فاقرأ ثلاثا من ذوات حاميم. فقال: مثل مقالته. فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال: مثل مقالته. فقال الرجل: يا رسول الله، أقرئني سورة جامعة. فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل مرتين. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب فضل قل يا أيها الكافرون.
الذي أذكره عن النبي أنه فعل ذلك في السفر، قرأ الزلزلة في الأولى والثانية في السفر، ما هو في الحضر.
باب فضل قل يا أيها الكافرون. وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن فروة بن نوفل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مجيء ما جاء بك. قال: جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. فقال: فإذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. وفي الدارمي عن أبي الحسن مهاجر قال: جاء رجل زمن زياد إلى الكوفة، فسمعته يحدث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، قال: وركبتي تصيب أو تمس ركبته. فسمع رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون، قال: برئ من الشرك. وسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، قال: غفر له. الفصل الرابع: سجود القرآن. باب فضل سجود التلاوة. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب لا يسجد على يده. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب سجدة سورة النجم. وفي سنن النسائي عن المطلب بن أبي وادعة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم، فسجد وسجد من عنده، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد، ولم يكن يومئذ أسلم المطلب. باب سجدة سورة صاد. وفي سنن أبي داود والدارمي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا. باب السجدة في سورة الحج. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. ورواية الترمذي: قلت يا رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين الحديث. قال الترمذي وليس إسناده بذاك القوي. وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفي سورة الحج سجدتان؟ قال نعم. ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. ورواية الترمذي قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين. الحديث
يعني هذا ورد عن الصحابة ابن عباس وكذا ورد عنهم هذا الكلام. من لم يسجد فلا يقرأ لا يقرأ الآية. على كل حال الظاهر هذا على وجه الاستحباب و... يرجع له صار يصلي لنفسه يعني هو يرجع أو يقرأ قراءة يرجع.
باب ما يقول في سجود القرآن. وفي الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضعني بها وزرا واجعلها لي ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. فقال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. زاد أبو داود يقول ذلك مرارا.
لا كل السجود للقرآن تقوله أي صحيح تقوله في كل سجود للتلاوة تقوله. كل حال إن سجد يسجد حرج وتسجد أنت معه إذا كنت تستمع. أما سجد فلا حرج. وهو زيد بن ثابت قرأ النجم فلم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا على يعني كل حال على يعني في ظنين هذا على سبيل الاستحباب. كل ما مررت بسجود كل ما مررت بآية فيها سجود تلاوة تسجد يعني في 14 سجدة في القرآن. في الماضي لا ما يكفي مرة واحدة.
باب عدد سجود القرآن. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتان. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منها التي في النجم. قال أبو داود إسناده واهٍ، وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة. ليس فيها من المفصل شيء. الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان سورة النحل والسجدة وفي صاد وفي وسجدة الحواميم ظهرنا سورة النمل.
النمل
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. قال الألباني ضعيف. وقال في الذي قبله في الزوائد في إسناده عثمان بن قائد وهو ضعيف. وقال الألباني ضعيف. باب هل يكبر لسجود التلاوة. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا. قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود يعجبه لأنه كبر.
ما يصح.
قال الألباني منكر بذكر التكبير والمحفوظ دونه. باب هل يسجد للتلاوة أوقات النهي. وفي سنن أبي داود عن أبي تميمة الهجيمي قال لما بعثنا الركب قال أبو داود يعني إلى المدينة قال كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد، فنهاني ابن عمر رضي الله عنهما فلم أنتهي 3 مرات، ثم عاد فقال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. قال الألباني ضعيف. باب هل يسجد الجنب والحائض. وفي الدارمي عن إبراهيم قال إذا سمع الحائض والجنب السجدة يغتسل الجنب ويسجد ولا تقضي الحائض لأنها لا تصلي. وعنه في الحائض تسمع السجدة قال لا تقضي، وعنه قال ليس عليها شيء. وفي الدارمي عن عامر قال إذا سمعت الحائض فلا تسجد. وفي الدارمي عن أبي قلابة قال لا تسجد المرأة الحائض إذا سمعت السجدة. وفي الدارمي عن إبراهيم أنه كان يكره للحائض أن تسجد إذا سمعت السجدة. الكتاب الثالث التفسير. باب من فسر القرآن برأيه. وفي سنن أبي داود الترمذي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا.
نعم، هذا الكلام ورد عن السلف عن الصحابة رضي الله عنهم، فهم قد أخذوه من مشكات النبوة. نعم.
وفي الترمذي
أوقات النهي لا، ما يصح الحديث، ما يصح الحديث الذي يظهر الله أعلم أنه لا بأس السجود في أوقات النهي، ولكن الحائض ما تسجد. الحائض هذا الذي عليه آثار الصحابة رضي الله عنه. لا، هم نصوا على أن الحائض لا تسجد، أما الطهارة ليست شرطا. واضح؟ الجنوب يغتسل ويسجد.
وفي سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال الترمذي حديث حسن، وقال الألباني ضعيف. سورة الفاتحة. وفي الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية. ولفظ الترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأها مالك يوم الدين، ملك يوم الدين.
يعني هكذا كان يقرأ جبريل، يقرأ كما أقرأه جبريل عليه السلام عليهم السلام.
يعني شيخ قراءة أكثر الأئمة في الوقت هذا يشفكون كثير من آيات.
لا الأكمل والأفضل أن يقف عند رؤوس الآية الحمد لله رب العالمين. الترمذي القيم رحمه الله قال: قف، لأن الله يقول حمدني عبدي، ها الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، وهكذا.
وفي سنن أبي داود والترمذي عن سعيد بن المسيب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين. زاد أبو داود: وأول من قرأها مالك يوم الدين مروان. قال الألباني: ضعيف الإسناد. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأوراه قال وعثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال الألباني: ضعيف الإسناد. سورة البقرة. قوله:
لا ما يلزم من هذا أنه كان يجهر. إذا كان هذا محتمل فعندنا أحاديث صريحة قال: لم يكن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
يمكن الشيخ ذكرنا بقول ابن حجر رحمه الله الأحاديث الواردة في الجهر بالبسملة جميعها الصريحة غير صحيحة والصحيحة غير صحيحة.
سورة البقرة. قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي الترمذي وابن ماجه عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. وعند ابن ماجه
قال الشيخ مضعفه.
لا الشيخ أتكلم عنه.
الشيخ مضعفه هو حديث حسن.
الشيخ ضعفه.
نعم. هذا كل حال.
وعند ابن ماجه: فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فأنزل الله الآية. وفي الترمذي عن قتادة في قوله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: هي منسوخة نسخها قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي تلقاءه. وعن مجاهد في فثم وجه الله قال: فثم قبلة الله.
هذا أيضا كلام ابن عباس. أيضا هذا كلام إيش ابن عباس، ليس المراد به الصفة إنما الجهة والقبلة.
قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي سنن ابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال دواب الأرض. قال في الزوائد في إسناده الليث وهو ضعيف. وقال الألباني ضعيف الإسناد وصححه شيخنا. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
لا 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 دابرب تلعن هي التي تلعنه ختان.
قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه. فقال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي رواية قال أثبتت للحبلى والمرضع. وفي أخرى قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر. فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة. فقال سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أسلم أبي عمران قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر. وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد. فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما عز الله الإسلام وكثر ناصره. فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصره فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. هذا لفظ الترمذي. ورواية أبي داود مختصرة وفيها غزونا من المدينة نريد القسطنطينية.
هذا الحديث قد يعني يثير تساؤل في نفس البعض بأن الإنسان يجوز له أن يقتل نفسه في زمن الجهاد، وهذا مو صحيح. ولم يقل به عالم من أهل العلم أبدا. وهذا ما قتل، هو ما قتل نفسه، هو الآن في جهاد ودخل في صفوف العدو فتسبب في قتل نفسه. وفرق بين من يباشر قتل نفسه هو وبين من يتسبب إيش، فهو تسبب في قتل نفسه في غزو وفي جهاد، كونه قد أخطأ مثلا أو استعجل أو هذا موضوع آخر. ولكن كون إنسان يلغم نفسه قنابل ويروح يفجر نفسه هذا قاتل نفسه أعوذ بالله. ويقول ولا تقتلوا إيش أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ففرق بين من يتسبب ومن إيش يباشر. فهذا الذي باشر ما عنده إذن لا من الله ولا من الرسول ولا أحد من أهل العلم يقول بهذا. أهل العلماء المحققين ما يعني السياسيين والحركيين
قال هذا لفظ الترمذي ورواية أبي داود مختصرة وفيها غزونا المدينة نريد القسط غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وفيها ودوفنا أبو أيوب بالقسطنطينية. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة التيمي قال كنت رجلا أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار قال قلت بلى قال فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج. قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الترمذي عن الحسن في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة. قوله تعالى ويسأل
يعني هذا التفسير بالنوع تفسير بالنوع قد فسره بعض السلف في الدنيا حسنة قال الزوجة الصالحة وفسره بعضهم بالسعة في الرزق فيصلح هذا وهذا وذلك. قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة خير. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من المحسنين من الصالحين إبراهيم عليه السلام. نعم.
قوله تعالى ويسألونك عن المحيض وفي الدارمي عن مجاهد قال من أتى امرأته في دبر من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل. ثم تلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن في المحيض الفرج. ثم تلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم قائمة وقائدة ومقبلة ومدبرة في الفرج. وفي رواية قال كانوا يجتنبون النساء في المحيض ويأتونهن في أدبارهن فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله في الفرج ولا تعدوا. وفي الدارمي يعني إكريمة قال كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحو من صنيع المجوس فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فلم يزدد الأمر فيهن إلا شدة. وفي الدارمي عن مجاهد قل هو أذى قال هو الدم وقال قتادة قذر. قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي الدارمي عن مجاهد قال لقد عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت فقلت يا ابن عباس أرأيت قول الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله قال من حيث أمركم أن تعتزلوهن. وفي الدارمي عن مجاهد فأتوهن من حيث أمركم الله قال أمروا أن يأتوا من حيث نهوا. وقال أبو رزين من قبل الطهر. وفي الدارمي عن إبراهيم فأتوهن من حيث أمركم الله قال في الفرج. قوله تعالى نساؤكم حرث لكم. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن ابن عمر رضي الله عنهما والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة. فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته فقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك قال وما أهلكك قال حولت رحلي الليلة قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. وفي الترمذي والدارمي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم يعني صماما واحدا. ولفظ الدارمي عن ابن ثابت قال سألت حفصة بنت عبد الرحمن هو ابن أبي بكر قلت لها إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي أن أسألك عنه. قالت سل يا ابن أخي عما بدا لك. قال أسألك عن إتيان النساء في أدبارهن. فقالت حدثتني أم سلمة قالت كانت الأنصار لا تجبي وكانت المهاجرون تجبي فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فجباها فأبت الأنصارية فأتت أم سلمة فذكرت لها. فلما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية وخرجت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم صماما واحدا والصمام السبيل الواحد. وفي الدارمي يعني كريمة رحمه الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قال إنما هو الفرج. وفي رواية يأتي أهله كيف شاء هي قائمة أو قاعدة ومن بين يديها ومن خلفها. وفي الدارمي عن الحسن قال كان اليهود لا تألوا ما شددت على المسلمين كانوا يقولون يا أصحاب محمد إنه والله ما يحل لكم أن تأتوا نساءكم إلا من وجه واحد. قال فأنزل الله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم فخل الله بين المؤمنين وبين حاجتهم. وفي رواية قال كيف شئت يعني إتيانها في الفرج. وفي الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما فأتوا حرثكم أن شئتم قال أتيا من بين يديا ومن خلفها بعد أن يكون في المأتى. وفي الدارمي عن سعيد بن المسيب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قال إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل. قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وفي الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. وفي سنن الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر. وفي سنن أبي داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.
هذا الشرط شرطين هما صحيح لأن خلاف هذا الصحيح.
ما هو
مكتوب فيه صحيح؟
وش هذا؟
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.
هذا وهم من أبو فيصل
رحم الله أبا فيصل.
لكن أنا وقع في نفسي في ما مضى أن الصلاة الوسطى والله أعلم تشمل صلاتين، ما تشمل صلاة واحدة، وهي تشمل صلاة العصر وصلاة الفجر. طبعاً جاء هذا من غير واحد من السلف أنها الفجر. إذا تأملت وجدت أن الفجر متوسطة وأن العصر أيضاً إيش متوسطة، وإذا تأملت أيضاً وجدت أن الملائكة يتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة إيش، وتأملت وجدت النبي قال من صلى البردين دخل، وتأملت قال فكل يعني فهذا يشير طبعا الحديث الواضح والصريح في أنها صلاة العصر، لأنها صلاة إيش العصر، الذي يظهر الله أعلم أن صلاة الفجر يقال لها الصلاة الوسطى الله أعلم.
لكن شيخ كل أثر كثير عن السلف
في أثار نعم أنهم
يقولون
أن أن الفجر لا الفجر قالوا الفجر،
لكن هل في أحد قال أنها الفجر والعصر؟
ما أدري عبد الله الآن ما وش اللي خلاني يقول هذا، يمكن موقف هذا اللي في نفسي أنا وقع أنها الفجر والعصر، ولعله يراجع الدر المنثور للسيوطي ذكر الآثار في
قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عكرمة عن ابن عباس
لا 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 ذكر آثار عن السلف، السيوطي يروي وهو بيرجح.
وفي سنن أبي داود والنسائي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 14 أشهر. وفي النسائي عن إكرمة في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر. قوله تعالى لا إكراه في الدين. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النظير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال أبو داود المقلاة التي لا يعيش لها ولد. قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وفي سنن الترمذي عن البراء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد. وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاء أتى القنوة فيضربه بعضاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل. وكان ناس ممن لا يرغب في الخير، يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. قالوا: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. وفي الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال الألباني: ضعيف.
تبدي وش قال؟
ما ذكر.
الذي يظهر لي أنه حديث حسن.
قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفي الدارمي عن إبراهيم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: الفهم بالقرآن. وفي الدارمي عن مجاهد: يؤتي الحكمة من يشاء. قال: الكتاب يؤتي إصابته من يشاء. قال: الكتاب يؤتي إصابته من يشاء،
يعني فهم كما قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا.
قوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى حتى بلغ فإن أمن بعضكم بعضا. قال: هذه نسخت ما قبلها. قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الآية أحزنتنا. قال: قلنا: يحدث أحدنا نفسه فيحاسب به، لا ندري ما يغفر منه وما لا يغفر. فنزلت هذه الآية بعدها فنسختها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف الإسناد. وفي الترمذي عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى عن علي رضي
الله. فنزلت
هذه الآية بعدها فنسختها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت.
يعني الظاهر قص الشيخ يعني الإسناد وإلا المتن معروف ومشهور، إنه قال ضعيف الإسناد، ما قال ضعيف، قال ضعيف الإسناد. يعني في ترك مؤاخذة.
وفي الترمذي عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وعن قوله: من يعمل سوءا يجز به. فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هذه معاتبة الله العبد فيما يصيبه من الحمى والنكبة، حتى البضاعة يضعها في كم قميصه فيفقدها فيفزع لها، حتى إن العبد لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. سورة آل عمران. قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم. وفي الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي أبي وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم، فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة. فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا قد ندم، وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة. فنزلت: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: غفور رحيم. فأرسل إليه فأسلم. قوله تعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الرعد ما هو. قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه محاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله، يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره حيث أمر. قالوا: صدقت، فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال: اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حرمها. قالوا: صدقت. قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الترمذي وابن ماجه والدارمي عن معاوية القشيري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: إنكم تتمون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها. ولم يذكر ابن ماجه والدارمي الآية ولفظهما: إنكم وفيتم سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. ولابن ماجه: نكمل يوم القيامة سبعين أمة. قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني رجل من أصحابي أستحلف، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إلى آخر الآية. وعند ابن ماجه: فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين، ولم يذكر الآية.
هذا تفسير لأي آية؟
وأقيم الصلاة طرفي النهار
إن الحسنات يذنب السيئة. هذه طبعا وردت في هذا، وردت في إيش؟ في ذاك الرجل الذي رأى امرأة فعمل معها كل شيء إلا أنه لم يجامعها، فجاء إلى النبي يسأله فصلى مع النبي وقال: إن الله قد غفر لك، وأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
قوله تعالى: ما كان لنبي أن يغل. وفي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية: وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. فأنزل الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل، إلى آخر الآية. قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. فقال الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم. قال فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إلى آخر الآية. وفي الترمذي
وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن حياتهم في الحقيقة هي أكمل من حياة الإنسان في هذه الدنيا. حياتهم أكمل من حياة الإنسان في الدنيا. لهذا قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا وهم ما بعد إيش؟ ما بعد دخلوا الجنة في بالهيئة التي إيش؟ يدخلون بالصور ولا يحصل لهم تماما. نعم.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا. قلت يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك. قال قلت بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحد قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. عند ابن ماجه قال يا ربي فأبلغ من ورائي فأنزل الله هذه الآية. قوله تعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وفي الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. فأنزل الله تعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
طيب.